بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الأندلس للإنتاج الإعلامي أن يقدموا لكم سلسلة دروس ألقاها الشيخ المجاهد أبو الحسن رشيد البليدي رحمه الله وتقبله في الشهداء على إخوانه في شهر رمضان، شرح فيها كتاب الصيام من بلوغ المرام، ونترككم مع الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، كنا تناولنا في الأمس مقدمات حول رمضان، المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وزمن فرضية رمضان، وأقسام الصيام، ومكانة الصيام وفضله والحكمة منه. ثم ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وقلنا أن النهي في الحديث اختلف العلماء فيه، هل هو للتحريم أم للكراهة أم ثمة التفصيل. فمن كانت عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان يقضي واجبا، أو عادته أن يصوم أغلب شعبان، فصادف ذلك اليوم يوما أو يومين قبل رمضان جاز له الصيام. أما غير ذلك فمحمول على النهي، على اختلاف كما قلت للتحريم أو للكراهة. ذكرنا كذلك الحكمة من هذا النهي، وقلنا حتى لا يختلط الصيام الواجب بالصيام المستحب، وقيل هي حكمة تعبدية لا تعلم، وقيل هو بسد لذريعة التنطع والاحتياط الذي لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ذكرنا حديث العلاء بن عبد الرحمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ثم ذكرنا وجه التعارض بينه وبين حديث أبي هريرة ومسالك العلماء في الجمع بين الحديثين. قبل ما نبدأ في حديث عمار رضي الله تعالى عنه، هناك نكتة وفائدة ينبغي أن يلحظها المسلم حينما يقرأ كتب الفقهاء عليهم رحمة الله. فالفقهاء رحمهم الله في كتابة الكتب يرتبونه ترتيبا بديعا، وهذا من فقههم لدين الله تبارك وتعالى، وفقههم لوجه الترابط بين كتب الفقه وبين أبواب الكتاب في حد ذاته. فأنت ترى أن الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الصلاة، لأن الصلاة عماد الدين وهي الأولى بعد الشهادتين. وفي كتاب الصلاة يبدأون بالمياه، لأن الطهارة، لأن الصلاة تحتاج إلى طهارة والطهارة تحتاج إلى مياه. ثم يفنون بكتاب الصيام. كذلك الملاحظ في كتاب الصيام أن المصنف بدأ بحديث: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فإذا هو يبدأ مع المكلف في ترتيب الأحكام قبل بداية رمضان، ثم يمشي إلى رؤية الهلال، صوم رؤيته وأطرته، ثم يتدرج في بيان الأحكام. فإذا هذه النقطة أود أن تكون واضحة في عقل كل إنسان مسلم، ليدرك شيئين: يدرك الأمر الأول ترتيب المسائل وترتيب الفقه في عقول هؤلاء الفقهاء الفطاحلة رحمهم الله، ثم ما يجب على المسلم كذلك أن تكون هذه المسائل مرتبة وواضحة في ذهنه، حتى يستقيم فهمه ويستقيم سلوكه وعمله، وحتى إذا أراد أن يبلغها تبليغا مرتبا وصحيحا. وهذه النقطة للأسف الشديد مفتقد عند الكثير من المسلمين، نظرا لعدم تبنيهم للقراءة المنهجية لكتب الفقهاء عليهم رحمة الله. إذن المصنف بعدما جاء بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، جاء بعده بحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال، يعني عمار هو القائل: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله تعليقا ووصفه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وأيضا جزم البخاري رحمه الله بصحته ورواه الإمام أحمد وأهل السنن وابن حبان في صحيحه كلهم عن صلة ابن زفر قال كنا عند عمار، هذا سبب ورود قول عمار رضي الله عنه، قال كنا عند عمار ابن ياسر رضي الله عنهما فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، معناها آمر ضيوفه بأن يأكلوا، فتنحى بعض القوم، معناها لم يأكلوا أعرضوا عن الأكل، فقال إني صائم، فقال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. مفردات الحديث أي ألفاظه الذي يشك فيه، يعني بهذا البناء للمجهول، الفعل المبني للمجهول الذي لم يسمى فاعله، الذي يشك فيه أي اليوم الذي لا يعلم هل يكون اليوم الأول من رمضان أو اليوم الآخر من شعبان، هذا يوم الشك هل هو 30 شعبان أو 1 رمضان، وهو اليوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال حائل من غيم أو غيره. فائدة الحديث أي فائدة قول عمار رضي الله عنه النهي عن صيام يوم الشك، إذن قول عمار فيه فائدة النهي عن صيام يوم الشك اللي هو اليوم 30 من شعبان إذا كان يعني حال دون رؤية الهلال حائل، يا إما غيم أو مطر أو دخان أو غبار أو غير ذلك، وهو ويوم الشك من رمضان هو اليوم الواقع في أوله بلا يقين، معناها مدام لم يرى الهلال لمانع من الموانع اللي ذكرناها فإذا لم يثبت دخول رمضان بيقين، فلذلك سمي يوم شك، بل اليقين هو بقاء شعبان كما سنذكر من بعد إن شاء الله، يعني لا يدري هل هو منه أو ليس منه، وهو ليلة 30 من شعبان إذا حال دون منظر الهلال ما يمنع الرؤية. والحديث يدل على تحريم صيام يوم الشك لأنه عمار عبر بقد عصى، أي عصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن فيدل قول عمار على تحريم صيام يوم الشك ما دام أنه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. والتفصيل فيما إذا كان يوم غيم أو عدمه لا دليل عليه، لنذكر نحن في حديث أبي هريرة قلنا أن ابن عمر وغيره من الصحابة والعلماء من قال إذا كان اليوم يوم 30 يعني ليلة 30 كان غيم أو غبار أو دخان يحول دون رؤية الهلال فقالوا بجواز صيام يوم الشك احتياطا، وذهب بعض العلماء إلى وجوب صيامه، وقالوا إذن فدل حديث أبي هريرة مع حديث عمار على أن هذا التفصيل يعني بجواز أو وجوب صيام يوم الشك إذا كان حال دون الرؤية حائل هذا ليس عليه دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح هو المنع، أي المنع من صيام يوم الشك، وأن النهي للتحريم، لأن النهي يعني ظاهر النهي للتحريم إلا إذا جاءت قرينة أو دليل آخر يدل على صرفه، سواء كان يوم غيم أو لم يكن. هذا الذي دل عليه منطوق حديث أبي هريرة السابق وحديث عمار هنا، إذن توارد حديث أبي هريرة وحديث عمار على المنع من صيام يوم الشك اليوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال في ليلة 30 يعني لمانع من الموانع، بدليل قول عمار فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد قول عمار رضي الله عنه يدل على القاعدة الشرعية، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، معناها لما يكون كاين حكم أصلي متيقن منه فلا ننتقل إلى حكم آخر إلا بيقين، أما الانتقال بالشك والظن هذا لا يجوز. المثال نتاعو في المسألة نتاعنا شعبان متيقن منه، حديث لا يقول أنه لا يجوز صيام رمضان إلا برؤية الهلال رؤية متحققة، فإذن إذا كان حال دون الرؤية حائل كما ذكرنا فلا يجوز أن نصوم يوم شك لأن الشك ليس بيقين، فاليقين انتع شعبان لا يجوز بالشك انتع يوم أول رمضان، فالأصل بقاء ما كان بقاء اليقين حتى يأتي يقين مثله يزيله. فإذا هذا حديث عمار وحديث أبي هريرة دل على هذه القاعدة الشرعية أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومثال القاعدة في هذه المسألة كما ذكرنا هي أن الأصل بقاء شعبان وعدم دخول رمضان ما دمنا شاكين في انتهاء شعبان، ودخول رمضان ما لم تتحقق انتهاء الأول ودخول الثاني، يعني حتى يتحقق انتهاء شعبان برؤية واضحة لرؤية الهلال تاع رمضان فننتقل به إلى رمضان. كذلك مسألة أخرى، اختلف العلماء رحمهم الله في تعيين يوم الشك، معناها يوم الشك هل هو ليلة الثلاثين ثم نقول هو يوم الثلاثين، أو الأمر آخر الذي ذكره الحنابلة أن يوم الشك من شهر رمضان هو يوم الثلاثين من شعبان، وهذا الذي عليه الجمهور. فجمهور العلماء على أن يوم الشك هو اليوم الثلاثين، معنى ليلة الثلاثين يقول ليلة الشك، فيقول اليوم الثلاثين من شعبان هو يوم الشك. لكن عليه يسموه الشك كما قلت قبيل، لأنه مدام لم تتحقق الرؤية لوجود مانع من الموانع، يعني مش صفاء وما شافوهش، ولكن وجود حاجة تحول دون رؤيته كما ذكر العلماء كغيم أو غيره، هذا الذي يجعله في دائرة الشك. وكذلك للتذكير اللي ذكرنا ذيك المرة اللي قالوا بالجواز أو بالوجوب، فحديث يعني الكلام انتحم معارض بقول عمار وبحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والتفسير انتحهم اللي قالوا فإن غم عليكم فاقدروا له كما حمدوك الله من بعد، وقالوا ضيقوا عليه أي صوموه احتياطا، فهذا الاحتياط انتحهم معارض بمنطوق حديث عمار وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك الاحتياط في الصيام يقابل الاحتياط في عدم الصيام، أي عدم الدخول في أمر مشكوك فيه. إذن الذي عليه الجمهور هو أنه يوم الشك هو يوم الثلاثين وليلته ليلة الثلاثين. قال في الإنصاف وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصنيف. أيضا قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين، وبه قال سفيان الثوري بن المبارك وإسحاق، يعني على أن يوم الشك هو يوم الثلاثين. وقال شيخ الإسلام إذا حال دون منظره أي منظر الهلال ليلة الثلاثين حائل فهو يوم شك ينهى عن صومه بلا توقف، لأن الأصل والظاهر عدم الهلال، فصومه تقدم لرمضان بيوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره. كذلك قول ابن القيم وكان من هديه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو شهادة شاهد واحد كما صام بشهادة ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صامه، أي صام رمضان، ولم يكن يصوم يوم الغيم ولا أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غم، وكان يفعل ذلك، فهذا فعله وهذا أمره. إذن فعل النبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة شعبان ثلاثين يعني غائمة ولا يمكن رؤية الهلال أنه يتم شهر شعبان ثلاثين يوما ثم ندخل في رمضان. ثم هناك أقوال أخرى يعني عن بعض العلماء في هذا السياق على عدم جواز صيام يوم الشك. يقول وقد قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم واختار عدم صوم يوم الشك إمام هذه الدعوة يقصد محمد عبد الوهاب ومن أخذ عنه ونهى عن صيامه لوجوه منها. إذن الوجه الأول أن تلك الليلة من شعبان بحسب الأصل، وقلنا الأصل بقاء مكان على مكان. الوجه الثاني النهي الصحيح الصريح في قول عمار وفي حديث أبي هريرة عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، والأحاديث الصحيحة أيضا والصريحة بالنهي عن صيامه. كذلك رواية المروزي عن أحمد أن ليلة الشك هي ليلة الثلاثين من شعبان إذا غم الهلال، وهو قول جمهور العلماء والأئمة الأربعة وغيرهم، وجزم به شيخ الإسلام وغيره. وأدلة هذا القول أيضا كثيرة جدا، منها حديث عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أي لرؤيته هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته أي رؤية هلال شوال، فإن غم عليكم أي غم عليكم هلال رمضان فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. وفي هذا الجملة نتاع الحديث رد على اللي قالوا أقدروا لهم معنى ضيق عليه وصوموا احتياطا، فأمر بإكمال العدة ثلاثين وعدم صوم يوم الشك. إذن هذا حديث عمار وفوائد حديث عمار، معناها تمشي في سياق الحديث نتاع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بتقدم صوم يوم أو يومين، وفي هذا اليوم اللي صام ويوم الشك. الآن نمشي إلى أمر آخر. إذن بعدما بين المصنف بحديث أبي هريرة وقول عمار عدم جواز صوم يوم الشك وتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين من جهة الاحتياط وغيرها ما لم تكن تلك عادة للصائم، الآن يأتي إلى ثبوت دخول شهر رمضان. فجاء بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. فإن غم عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. هذه كلها روايات الحديث. مفردات الحديث: إذا رأيتموه فصوموا، أي إذا رأيتم الهلال، والمراد هلال رمضان يعني فصوموا، أي والمراد إذا رآه منكم من يثبت برؤيته وجوب الصوم. ومن بعد يجي الحديث ونتكلم عليه بما تثبت الرؤية، هل بواحد باثنين بجمع وغير ذلك. قوله: إذا أغمي عليكم بسكون الغين المعجمة وكسر الميم بالبناء للمجهول، أي غطي الهلال، يقول حاجة غمها معناها غطاها، يقول الرجل أغمي عليه معناها غاب عقله وغطي عقله. فإذا غطي الهلال وستر عنكم، هذا من الإغماء، يقال أغمي عليه الخبر أي استعجم، وذلك باستتار مغيب الهلال بغيم أو غيره، فأكملوا العدة. معنى إذا غمي أو أغمي معناها استتر عن الرؤية ولم يمكن رؤيته. وبعض الروايات: فإن غم بتشديد الميم بالبناء للمجهول، أي أخفي وصار مستورا بغيم ونحوه. قوله: فاقدروا له بضم الدال وكسرها، يعني فاقدروا فأقدروا. قال في الصحاح: أي قدروا عدد الشهر. هنا المعنى تاع اقدروا مش معناها ضيقوا كما نذكره من بعد، إنما معناها حسبوا قدروها، هذا التقدير، معنى قدروا العدة شهر شعبان 30. قال في الصحاح، في المصباح عفوا مش في الصحاح، أي قدروا عدد الشهر وأكملوا شعبان 30 يوما. فاقدروا له وأكملوا العدة 30 في رواية أخرى. قال شريح: الأول خطاب لمن حظخ يعني خصه الله بهذا العلم، يعني الرواية هذه كيف وجهها العلماء، فاقدروا له، هذا الكلام موجه لمن يستطيع أن يرى الهلال. وقوله وأكمل العدة 30 هذا لعموم الأمة، بأن تتابع من شأنه أن يعرف يعني مطالع الأهلة. الآن نجي إلى فوائد الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، فيه وجوب صيام شهر رمضان إذا ثبت رؤية هلاله. إذن الله سبحانه وتعالى أوجب صيام رمضان وجعل لدخول رمضان علامة اللي هي الهلال، فإذا رؤي الهلال فقد ثبت دخول شهر رمضان، وبالتالي ثبت وجوب بداية الصيام. إذن إذا رأيتموه فصوموا، أي إذا قلت فيه وجوب صيام شهر رمضان إذا ثبت رؤية هلاله. وقوله وإذا رأيتموه أفطروا معناها إذا رؤي هلال شوال فإذا وجب الإفطار. وفيه دليل على إبطال الحساب في دخول الشهور وخروجها، وأنه لا بد من الرؤية. فإذا كما رح نذكركم بعد قول ابن تيمية عليه رحمة الله أن حساب الشهور العربية ليس بالنجوم والحسابات الفلكية، وإنما هو برؤية الهلال، هذا هو الذي يتم به دخول وخروج الشهور العربية. وقد اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله، معنا مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة، على تحريم الاعتداد بالحساب، معنا لا يجوز اعتماد الحساب في إثبات الشهور العربية. واتفقوا على أن الحساب لا يعتد به في الشهور، لا في رمضان ولا في غيره، وأن المعتبر هو الرؤية، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة وآثار الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم والمعتمد عليه، كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب. فإن علماء الهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي، معنى الجمع يعني رؤية الهلال لا تنضبط بأمر حسابي، فإنها تختلف باختلاف ارتفاع المكان وانخفاضه وغير ذلك. إذن خلاصة الكلام على أن ثبوت دخول الشهر وخروجه في الشهور العربية يتم برؤية الهلال. كذلك من فوائد الحديث استحباب إشاعة خبر دخول شهر رمضان وخروج رمضان وخروجه بأوسع وسيلة وأسرعها، يعني من أجل أن يعني يبيت الناس نية الصيام وصيامه، وأيضا من أجل أن يصوموا رمضان، فيستحب إذا رؤي الهلال أن يشاع ذلك في المسلمين. وكما أن الصوم معلق بالرؤية فكذلك الفطر معلق برؤية هلال شوال، ولو بواسطة المراصد والآلات التي تكبر المرئيات. الآن يجي سؤال، هل المعتمد هو رؤية العين المجردة أم يجوز رؤية الهلال بالآلات المكبرة؟ الشيخ العلوان في شرح الحديث قال: وهل تصح رؤيته، أي رؤية الهلال، بالمنظار والمكبرات والأشياء المقربة؟ قال: هذه آلات حادثة لم يتكلم عليها الأوائل رحمهم الله. أنا في القديم كانت هذه الآلات مش موجودة، ولكن من حيث الدليل والتعليل، من حيث الدليل صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، والتعليل اللي هو وجود الهلال يعني ميلاده، قال: الصحيح أنه يعتد بهذه المكبرات. قال: الصحيح أنه يعتد بهذه المنظارات. الحكم الآخر: إذا حال دون مغيب الهلال ما يمنع الرؤية من سحاب أو غبار أو نحوهما ليلة الثلاثين من شعبان، فتكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، ولا يصام يوم تلك الليلة يوم الثلاثين، بل يصبح الناس مفطرين على القول الراجح. ذلك أن الأصل واليقين هو بقاء شعبان، وخروجه شك، ولا يصار من اليقين إلا مثله اللي هو اليقين، أما الشكوك والاحتمالات فلا تقدم على اليقين. كذلك اختلف العلماء: إذا رؤي الهلال ببلد من البلدان فهل يجب الصيام أو الإفطار على عموم المسلمين، أو أن كل قطر له حكمه في الصيام والإفطار حسب مطلع قطره الذي هو فيه؟ معناها حقيقة المسألة: هل إذا رؤي الهلال في بلد يجب على جميع المسلمين أن يصوموا لرؤية ذلك البلد، أم أن كل بلد وله رؤيته ومطلعه؟ فهذا أيضا موضع خلاف عند العلماء قديما. قل: ذهب جمهور العلماء ومنهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلى أنه إذا رؤي في بلد لزم حكمه جميع الناس، هذا القول الأول. إن أبو أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله يريان أن رؤية بلد ملزمة لجميع البلدان، لازم حكمه لجميع الناس، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، معناه مفهمه أن الخطاب موجه لجميع المسلمين، فإذا رآه مسلمون في جهة وجب على الجميع أن يصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، والخطاب للمسلمين عامة، ولا عبرة باتفاق المطالع واختلافها. معناها هم اعتمدوا على أن المطالع تختلف ما تختلفش، تتفق أو تختلف إذا رؤية في جهة يصوم جميع المسلمون. وذهب الإمام الشافعي وجماعة من السلف إلى القول بالحكم باختلاف المطالع، إذن قالوا اختلاف المطالع أمر ثابت يعني في هذه العلوم تعالى الفلك، فما دام اختلاف المطالع ثابت فلكل جهة رؤيتها. قالوا إذن إلى القول بالحكم باختلاف المطالع، وقالوا إن الخطاب في الحديث نسبي، معنى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، أجمع الأولين أحمد بن حنبل وأبو حنيفة فهموها عموم المسلمين. الإمام الشافعي وجماعة من السلف فهموا بأن الخطاب نسبي، معناها لكل جهة الخطاب خاص بهم، فكل من رأى الهلال في جهته وجب أن يصوم، ومن لم يرى فلا يصوم.
فإن الأمر بالصوم والفطر موجه إلى من وجد عندهم الهلال، أما من لم يوجد عندهم هلال فإن الخطاب لا يتناولهم إلا حين يوجد عندهم، وهذا قول له اعتبار من حيث الدليل النقلي والنظر الفلكي. من ناحية الفلكية اختلاف المطالع ثابت، ومن الناحية النظرية له وجه في الدليل، معناها الخطاب ليس لجميع المسلمين وإنما لكل واحد على حسب المكان الذي هو موجود فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، معنى كل الناس اللي عندهم معرفة في هذه الأمور تاع الفلك متفقون على أن المطالع تختلف من جهة إلى جهة أخرى. يقول فإن اتفقت لزم الصوم، معنى إذا كان اتفقت المطالع وشافوه قاع شافوه في كل الأمكنة أن لزم الصوم، هذا أمر كما نقول طبيعي جدا. وإلا إذا كان اختلفت المطالع فلا يلزم جهة أمر جهة أخرى، وهو القول الأصح للشافعية وقول في مذهب أحمد. معنى عند الأهل الحنابلة كاين قولين، قول باللزوم وقول بعدم اللزوم. ويقول أيضا الشيخ نجيب المطيعي، القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع يخالف المعقول والمنقول. اسم المعقول اللي هو العلم الفلك هو المنقول اللي راح نتكلم عليه الأمر تاع ابن عباس. فأما مخالفته للمعقول فلما علم من مخالفته لما هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأوقات، لأن يعني كل الناس تعرف الأوقات تختلف من جهة إلى جهة، قد يكون الليل في جهة والنهار في جهة. وأما مخالفته للمنقول فلأنه مخالف لحديث كريب في صحيح مسلم. يقول كريب: قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم عدت إلى المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس متى رأيتم الهلال، فقلت ليلة الجمعة وصاموا، فقال لكن رأيناه ليلة السبت، من في المدينة شافوه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم والترمذي. إذن القائلين باختلاف المطالع هذا مستندهم، عنده مستند عقلي اللي هو العلم الفلك الذي يثبت اختلاف المطالع، وعندهم دليل نقلي اللي هو قول ابن عباس هنا اللي قلنا اختلف في الشام في دمشق رأوه ليلة الجمعة والمدينة شافوه ليلة السبت. فلما قدم هذا الكريب في آخر شهر رمضان وسأله ابن عباس متى رأيتم، فأخبره فقال لا نزال نصوم حتى نرى هلال شوال أو نكمل عدة شهر 30. قال الترمذي في جامعه: والعمل على الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. اسمع على القول، يعني مع القول الذين قالوا بكل كل بلد رؤيته. إذا عندنا قولين، القول الأول اللي قالوا بلزوم رؤية واحدة للجميع، والقول الثاني قالوا هي لكل بلد رؤيته. أيضا كاين قول آخر مذكور وقبل أشرنا إليه في قول ابن تيمية عليه رحمة الله، أنه إذا اتفقت المطالع لازم الصوم وإلا فلا، معنى إذا اتفقت لازم الصوم للجميع، وإذا اختلفت لكل بلد رؤيته. وهذا المشهور عند فقهاء الشافعية واختيار ابن تيمية، وفيه أقوال أخرى أظهرها القول الثاني. لأن العلوان رحمه وفك الله أسره يرجح أن الأظهر أن لكل بلد رؤيته. كذلك كاين فتوى في عام 1392 هجرية صادرة عن هيئة كبار العلماء بعد دراسة المجلس الموضوع، واش قالوا؟ قالوا: أولا اختلاف مطالع الأهل من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا ولم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين العلماء في اعتبار المطالع من عدمه. يسمى المشكل عند العلماء أو الاختلاف ليس في ثبوت اختلاف المطالع أو عدم ثبوته، إنما اختلفوا هل يعتبر في الصيام أم لا يعتبر في تحديد أوائل الشهور، يعني بالنسبة لرمضان. المسألة الثانية قالوا: مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، وما دام فيها مجال شفنا ثلاث أقوال باللزوم وعدم اللزوم والتفصيل، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من اختلاف السائغ، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فقلنا منهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ومنهم من لم يرى اعتباره، واستدل كل فريق بأدلته. والحديث نفسه فقوم فهموه زي وقوم فهموه بزي آخر. وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة ونظرا لاعتبارات قدرتها وقد قضى على ظهور هذا الدين مدة 14 قرنا ولا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأعياد الإسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء الهيئة يقررون بقاء الأمر على ما كان عليه، وأن يكون لكل بلد إسلامي حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما. إذن هذا الأمر كما ذكرناه مبني على ثلاث أقوال عند الفقهاء عليهم رحمة الله. كان أيضا ترجمة أخرى الإمام النووي عليه رحمة الله في هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم، البلدان البعيدة عنهم. الآن إذن عبد الله خصوش قلنا، هل الاختلاف المطالع يعني مؤثر في الصوم أو غير مؤثر؟ قلنا القول الأول قالوا إذا رؤية في بلد لزم جميع المسلمين، القول الثاني قالوا لكل بلد رؤيته، القول الثالث قالوا إذا اتفقت المطالع وجب أن يصوموا جميعا، وإذا اختلفت فلكل بلد رؤيته. الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتموه فأفطروا، إذن وما يقاتل من نقول الحكم اللي ثابت في الدخول هو اللي يثبت في الخروج، فما قيل في صيام في الصيام يقال في الإفطار، فلا بد من رؤية بالأبصار، بمعنى كما كنا نقول قبيل لا ينتقل من اليقين إلى الشك، فأيضا لا ينتقل من يقين رمضان إلى شك شوال. أما قوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له، قلنا ذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى أن المعنى اقدروا معناها ضيقوا، كما قال الله فقدر عليه رزقه فضيق عليه رزقه، ومن ثم جوزوا بل استحبوا صيام يوم الشك، وفي هذا نظر كما تقدم ذكره. وأما تفسيرهم فاقدروا له بمعنى ضيقوا فهذا غلط أيضا، لأنه جاء في أحاديث أخرى ما يفسر هذه اللفظة، وهذه أيضا نأخذها فائدة أخرى، أن الإنسان دائما يحاول يجمع بين روايات الحديث، فقد تكون رواية تفسر رواية فلا يكتفي برواية واحدة. هنا مثلا كما ذكرنا الروايات، إذن كان رواية فاقدروا له، وكان رواية فأكملوا العدة 30، إذن تقول هذه أقدروا له هذول يفسرها بضيق وصوم يوم الشك، نقول لهم هذا المعنى غلط، بدليل أن الرواية الأخرى تقول فأكملوا عدة شعبان 30، فإذا أكملوا عدة شعبان 30 هي المفسرة للفظة فاقدروا له. فإذا هذه أيضا نديرها في رصاننا، أن الإنسان دائما يحاول يجمع ما أمكن جمعه من روايات الحديث، لأنه رح يلقى أن كل رواية توضح وتفسر معنى الرواية الأخرى. إذن فهذا غلط، هذا الفهم أن تعضيق معنى صوم يوم الشك غلط، لأنه جاء في أحاديث أخرى أو روايات أخرى ما يفسره، وهي أكمل عدة شعبان 30. نقف هنا إن شاء الله، مرة جاية نشوف شو عند حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. إذن لاحظوا كما كنت نقول قبيل يعني ترتيبا تاع الأحاديث، إذن جاء الحديث إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه أفطروا، ثم يجي حديث ابن عمر معناه بكم يثبت رؤية الهلال ويعتد برؤيته فيصوم الناس بخبره. إذا نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي واستغفر الله لي ولكم، استغفروه.